الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان غفورا رحيما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. تقدم معنا أيها الإخوة فائدة تصدير الآية بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لما في ذلك من الإغراء والاهتمام بهذا الأمر الذي سيذكره الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقول ابن كثير رحمه الله: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، ثم ذكر إلى آخره: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالصلاة هنا، فذهب بعض العلماء وكثير من العلماء أن المراد بالصلاة هنا الهيئة المعروفة المخصوصة التي الصلاة ذات الركوع والسجود والقيام والقراءة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويكون المعنى أي لا تقوموا إليها وتتلبسوا بها. ونهى سبحانه وتعالى عن قربانها مبالغة في النهي عن غشيانها، وأن هذا طبعا ينافي الخشوع وينافي جلالة الصلاة. فالمراد أو القول الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على ظاهرها، المراد بالصلاة الصلاة المعروفة ذات الركوع وذات السجود وذات القراءة وذات القيام، هذا القول الأول. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة، وهي المساجد، والله أعلم، وتشمل هذا وهذا، والأول أقرب، وأن المراد بالصلاة الصلاة المخصوصة المعروفة المبتدأة بتكبيرة الإحرام والمختتمة بالتسليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا، ولم يقل لا تصلوا مبالغة في النهي، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله لا تقربوا الصلاة تشمل الصلاة الفرض والصلاة النفل. وقوله وأنتم سكارى، السكارى جمع سكران، وهو من زال عقله بالخمر على سبيل اللذة والنشوة والطرب، وهذا معنى السكران. هنا قول ضعيف قال به بعض العلماء: وهو سكارى من النوم، وهذا طبعا قول ضعيف. حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى متى؟ حتى تعلموا ما تقولون. حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل، وهنا تصلح أن تكون للغاية وتصلح أن تكون للتعليل. للغاية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تصحوا وتعلموا ما تقولون، تصحوا وتعلموا ما تقولون. وتكون للتعليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لأجل أن تعلموا ما تقولون. والمقصود فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة حتى يصحو ولأجل أن يعلم ما يقول. طيب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إن سأل سائل هذا الكلام أو هذه الآية يدل على أن الخمر حلال، أليس كذلك؟ فهل الخمر حلال؟ نعم، حسنت. نقول هذه الآية قبل نزول تحريم الخمر، وهذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر. نعم، فنزول الخمر أو تحريم الخمر كان على فترات وعلى تدرج، بحيث أن الناس طبعا قبل الإسلام كانوا متعودين عليها، فنشأوا عليها، وكان من الصعب أن يجابه بالمنع منها مباشرة. فنزل أولا في شأن تحريم الخمر قول الله عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. هذا المرحلة الأولى، عليكم السلام. ثم نزل ثانيا الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان في هذه الآية ماذا؟ تمرين على تركه في بعض الأوقات، تمرين على تركه في بعض الأوقات. ثم نزل ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرمت الخمر تحريما أبديا، وأصبح شربها من الكبائر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. طيب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يؤخذ من المعنى كما يقول السعدي رحمه الله، يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين، وأن يتوق للطعام كما ورد في الحديث الصحيح. ولعله رحمه الله يقصد الحديث المشهور الذي في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. انتهينا من الجملة الأولى، فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، لأن الآيات هذه جمل، نريد أن نفهم الآية. انتهينا من الجملة الأولى وما يتعلق بها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. الواو عاطفة. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوها، أي مواضع الصلاة. هنا ولا جنبا لأنها عاطفة، لا تقربوا ماذا؟ مواضع الصلاة وهي المساجد. وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مارين بها مرورا دون اللبث، حتى تغتسلوا إلى أن تغتسلوا. هذا معنى الجملة الأخرى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وهذا القول في هذه الجملة ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا، ما المراد به؟ مواضع الصلاة، هو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير وكثير من العلماء. يقول ابن جرير رحمه الله في معنى الآية: ولا تقربوها أيضا، أي المساجد، جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل. ويقول ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث. نعم، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وأنس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، والحسن وسعيد بن مسيب وعكرمة وعطاء الخراساني والزهري وعمر بن دينار وأحمد والشافعي وغير ذلك. طيب، وهناك قول آخر لكن ما ذكرناه هو الراجح، وإلا هناك قول آخر: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين الماء فتيمموا وتصلوا. طيب، وعلى هذا القول الذي اخترناه تكون الآية دليل على أنه يحرم للجنب أن يمكث في المسجد، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا ماذا؟ مواضع الصلاة وهي المساجد، وأنتم جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نعم، ويستثنى عابر السبيل أي المجتاز، الذي يريد أن يخرج من باب إلى باب من غير مكث فإن هذا لا بأس به. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، الجنب من وجب عليه غسل باحتلام أو جماع، سمي بذلك لأن الماء المني انتقل من محله، وقيل لأن الجنب يجتنب العبادات من صلاة وقراءة قرآن وغيرها كما هو معلوم. ولا جنبا، نعم، حتى تغتسلوا، والاغتسال صب الماء على الجسد، نعم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله حتى تغتسلوا، دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء. واضح الجملة الأخرى الثانية؟ واضح. ولا جنبا إلا عابر سبيل، القول الراجح أنه أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مارين بها مرورا دون اللبث إلى أن تغتسلوا. ثم ذكر الله عز وجل الحالات التي لا يجب فيها الغسل بل يغني عنه التيمم. يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. وإن كنتم مرضى، المرض أو المريض من به علة، والله عز وجل أطلق هنا المرض، وإن كنتم مرضى ثم قال بعدها فتيمموا، هنا أطلق المرض. فما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يتيمم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالمرض الذي يضر استعماله، يعني أن المريض إذا استعمل الماء فإنه يتضرر، فهنا يجوز له أن يتيمم. فالمراد به المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه، التلف على نفسه أو تلف عضو من أعضائه، أو يخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء، فهذه كلها تجيز للمريض أن يتيمم. فكل مريض يضره استعمال الماء جاز له التيمم. فلو هذا المريض قال أنا إن استعملت الماء طار مرضي، نقول يجوز أن تتيمم. لو قال أنا إن استعملت الماء تعفن الجرح، نقول يضر الماء يجوز أن يتيمم. فكل مرض يضره استعماله يجوز له أن يتيمم. طيب، وإن كنتم مرضى، نعم، ولذلك سيأتينا بعد قليل أن الله عز وجل سيذكر الآن ما هي أسباب التيمم. السبب الأول المريض، هل يشترط للمريض عدم الماء؟ لا. هل يشترط للمريض عدم الماء؟ لا، ولو كان موجود الماء، ما دام أن الماء يضره استعماله فيجوز له أن يتيمم. بخلاف قال الله تعالى أو على سفر، سؤال، المسافر يتيمم؟ لا. السفر نفس السفر، هل هو من مبيحات التيمم؟ الجواب لا. إذن أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو على سفر فلم تجدوا ماء في إكمال الآية، أو على سفر أي مسافرين. والسفر هو الضرب في السير وفي الأرض والسير فيها، أن يضرب في الأرض ويسير فيها، إذا ضربتم في الأرض. سمي بذلك لأنه خروج من البلد إلى حيث السفر والنور. إذا سمي السفر سفرا لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، هذا هو الصحيح في معناه، وإلا قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لكن الصحيح أن السفر سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم. أو على سفر، السفر هنا مطلق أليس كذلك، لكن مقيد بعدم وجود الماء لقوله فلم تجدوا ماء، لأن السفر نفس السفر ليس مبيحا للتيمم. متى يتيمم المسافر إن لم يجد الماء؟ طيب، الذي في الحضر يجوز أن يتيمم؟ نعم يجوز أن يتيمم إذا لم يجد أمجد الماء، وإنما ذكر السفر لأن الغالب، لأنه الغالب، وإلا السفر نفس السفر ليس عذرا يبيح التيمم. نعم. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا أو بمعنى الواو حتى لا يصير في الآية إشكال ويكون المعنى والتقدير، وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، لأن المجيء من الغائط ليس قسيما للمرض والسفر ولا نوعا منهما. يقول الجوزي رحمه الله: قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو بمعنى الواو، لأنها لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. وكذلك قال القرطبي رحمه الله، قال رحمه الله: أو بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إنسان مسافر فأحدث فلم يجد الماء يتيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، عبر به عن الخارج المستقذر من البول والغائط، لأن الناس فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تسترا عن أعين الناس، فسمي به الخارج من الإنسان من تسمية الشيء باسم مكانه. أو جاء أحد منكم من الغائط، في الآية دليل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء. وهل أحد منكم يذكر حديث على أن البول والغائط من نواقض الوضوء؟ نعم، حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. هذا الحديث رواه الترمذي، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، كما حكى الإجماع بن قدامة وغير واحد من أهل العلم، أن البول والغائط من نواقض الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، اختلف العلماء في تفسيرها، والذي عليه الأكثر وهو الصحيح وهو قول ابن عباس الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اللهم علمه الكتاب، أن المراد بذلك الجماع، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. أو لامستم النساء المراد به الجماع، فذكر الحدث الأصغر وذكر الحدث الأكبر وهو الجماع. وفي هذا أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم، أليس كذلك؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويدل لذلك حديث عمران بن حسين المشهور الذي رواه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فالجنب إذا كان عليه جنابة ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء أي فلم تجدوا الذي تتطهرون به، الماء الذي تتطهرون به، وذلك بعد طلبه، فتيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم لغة القصد. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون. فتيمموا صعيدا، الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، صعيدا طيبا، قيل طاهرا وقيل حلالا، والصحيح الأول أنه طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه صفة التيمم، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بذلك التراب. قال السعدي رحمه الله، قبل أن نبدأ من بحث التيمم، قال السعدي رحمه الله: الحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. نعم. فلم تجد ماء، قال ابن تيمية قوله فلم تجد ماء يتعلق بقوله على سفر لا بالمرض. المريض يتيمم وإن وجد الماء، والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. وكما هي طريقتنا في التفسير، إذا مر معنا أمر يتعلق في التربية أو في الفقه نذكره ونذكر ما يتعلق به. قوله فلم تجد ماء فتيمموا، نمر على مباحث التيمم مرورا سريعا. الآية فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نبدأ بالمباحث. نعم. المسألة الأولى مشروعية التيمم عند فقد الماء. نعم. نستفيد من الآية أنه متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه فإنه يشرع له التيمم. للآية لحديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بثلاث، وذكر منها وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. وعن علي قال قال صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا، رواه أحمد. وحديث أبي ذر المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الحديث رواه الترمذي. المسألة الثانية التيمم من خصائص هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثالثا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب كالآية التي معنا وكذلك في المائدة، والأحاديث مشهورة ومنها ما سبق، وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة. رابعا وجوب طلب الماء، نحن نريد من الآية منين نأخذها وجهه؟
إذا وجد عدم وجود الماء البحث.
نعم. لأنه يقول علماء لا يقال لمن لم يجد الماء إلا بعد الطلب، يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا سأتيمم، نقول لماذا؟ يقول لم أجد الماء، ما معنى كلامه؟ أنه بحث. إذن من فوائد الآية أو من المباحث من الآية أنه وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد الماء إلا بعد الطلب. المسألة الخامسة فلم تجدوا ماء فتيمموا، أن وجود الماء من يكمل؟ واضح يا أخوان أن وجود الماء مبطل للتيمم، لأنه قال فلم تجدوا ماء، فمعنى أنه من إذا وجد الماء بطل التيمم. ونقول وجود الماء للمتيمم له أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة بالإجماع يتوضأ ويبطل تيممه، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع. إنسان تيمم لم يجد الماء، وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وجد الماء أو جاء الماء، فهذا بالإجماع يتوضأ ويستخدم الماء ولا يجوز له أن يتيمم. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، ليس بعد الصلاة، بعد ماذا؟ خروج الوقت، ليس بعد الصلاة، بعد خروج الوقت بالكلية، يعني تيمم لصلاة الفجر. متى وجد الماء؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فهذا لا إعادة عليه بالإجماع، لا يعيد صلاته الصحيحة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر. الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، يعني صلاه لم يجد الماء وتيمم وصلى، بعد الصلاة في الوقت، بعد الصلاة في الوقت وجد الماء، هذا لا يعيد، وهذا قول جماهير العلماء لا يعيد أيضا. لكن المسألة الأولى بالإجماع، وهذا هو القول، والمسألة هذه إذا وجد الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت ما عليه جماهير العلماء. وكلكم تعرفون حديث أبي سعيد، خرج رجلان فحضرت الصلاة فتيمم أحدهما فوجد الماء فأعاد أحدهما والآخر لم يعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، وشرحنا الحديث في البلوغ إلى آخره. الحالة الرابعة أن يجد الماء أثناء الصلاة، هذه موضع خلاف بين العلماء، قيل يبطل تيممه ويجب أن يقطع الصلاة من غير سلام ويتوضأ ويصلي، وقيل يكمل صلاته ولا يقطعها، وذكرنا الخلاف في البلوغ، لكن الراجح هنا أنه يبطل تيممه ويقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء، لحديث السابق فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء، ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. المسألة السادسة من الآية أو الله أعلم السابعة أنه لابد للتيمم من نية، لقوله فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا بالاتفاق أنه التيمم لا يصح إلا بنية. المسألة التي تليها لو وجد الماء أو لو وجد ماء يكفي بعض طهره، هناك ماء لكن هذا الماء الذي عندي لا يكفي إلا لغسل وجهي فقط، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل يجب أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم، وقيل يتيمم ولا يستعمل هذا الماء، والقول الأول هو الصحيح أنه يستخدم هذا الماء القليل ثم يتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيها صفة التيمم وهي ضرب الوجه واليدين، قال العلماء هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفي بعضهما ببعض. طيب. فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، نستفيد أن التيمم يكون إلى الكوع، فمن يستنبط لي من الآية؟ اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والسارق تقطع يده من الكف مفصل الكف، وهذا هو الصحيح. وأيضا جاء في حديث عمار حينما تمرق كما تمرق الدابة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بصفة التيمم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسألة التي تليها فروض التيمم، النية مسح الوجه واليدين، هذه نسميها فروض التيمم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، نستفيد وجوب الترتيب أليس كذلك؟ نعم، أن يبدأ بالوجه ثم باليدين لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبدأ بما بدأ الله به، ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب في طهارة الماء واجب. نعم، هذه بعض مباحث التيمم. فتيمم صعيدا استدل به من قال يجوز التيمم بكل شيء، كل ما تصاعد على وجه الأرض، وإلا تعرفون هناك قول لبعض الحنابلة أو هو مذهب الحنابلة وبعض العلماء أنه لا يجوز التيمم إلا على تراب، تراب له غبار، لكن الصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض. نعم، إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا، العفو اسم من أسماء الله تعالى يدل على إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل، ومعناه المتجاوز عن ذنوب عباده فيمحوها ولا يعاقبهم عليها، وعفوه سبحانه وتعالى عفو كامل مع القدرة على العقوبة، بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة، ولهذا قرن الله عز وجل عفوه بالقدرة فقال فإن الله كان عفوا قديرا. ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب ورجع غفر له جميع جرمه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه ما ترك على الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد حث سبحانه وتعالى عباده على ماذا؟ على العفو والصفح وقبول الأعذار. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال تعالى: فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى مادحا بذلك المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعفو من أسباب العزة. من يعرف الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ازداد الله عبدا بعفو إلا عزة. إن الله كان عفوا غفورا. الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة، وقد سبق في أول الصورة ما يتعلق بهذا الاسم. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. والمغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته. فإذا اجتمع مع العفو كما في هذه الآية، إذا اجتمع العفو مع الغفور كما في هذه الآية، حمل العفو على العفو عن ترك الواجب، والغفور عن ارتكاب المحرم. وإذا انفرد العفو عن الغفور كما قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، أو انفرد الغفور عن العفو كما قال: وربك الغفور ذو الرحمة، حمل كل منهما على التجاوز عن الذنوب كلها من ترك واجب أو فعل محرم. من فوائد الآية الحث على الاتصاف بوصف الإيمان، وجهه: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية أن الخمر حين نزول الآية كان حلالا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومن فوائد الآية أن حد السكر ألا يعلم ما يقول. ومن فوائد الآية تحريم الصلاة مع السكر وأنها لا تصح. ومن فوائد الآية ينبغي للمصلي الخشوع والإقبال على الله، وجهه أنه نهى السكران عن قربان الصلاة لأنه لا يدري ما يقول. فنستفيد أنه ينبغي الإنسان إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخشوع وحضور قلب. ومن فوائد الآية أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد. ومن فوائد الآية أنه يجوز للجنب المرور والاجتياز في المسجد. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز إذا توضأ الجنب أن يمكث في المسجد، وهذا قول في مذهب الحنابلة لأنه ورد عن الصحابة. وبعض العلماء يقول يحرم مطلقا، وإلا ذهب بعض العلماء أنه يجوز أن الجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد. ومن فوائد الآية أنه إذا اغتسل الجنب جاز له اللبث في المسجد. ومن فوائد الآية جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء. وهل يشترط عدم الماء؟ لا، المريض ما يشترط. يشترط ماذا؟ أن يشق عليه استعمال الماء. ومن فوائد الآية جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء. ومن فوائد الآية أن البول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء. ومن فوائد الآية أن الجماع موجب للغسل. ومن فوائد الآية أن التيمم يشرع عند فقد الماء. ومن فوائد الآية وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم. ومن فوائد الآية أن وجوب الماء مبطل للتيمم. ومن فوائد الآية اشتراط النية للتيمم. من أين نأخذها؟ فتيمموا، يعني ما معنى فتيمموا؟ اقصدوا، لأن التيمم في اللغة القصد. ومن فوائد الآية أنه لا يصح التيمم بالصعيد النجس طيبا يعني طاهرا. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما العفو والغفور. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.